الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم القرار. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل في الفقه مهمة يحتاجها المسلم وتحتاجها المسلمة في حياتهما اليومية. نستضيف في هذا البرنامج الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة.
نحن معكم مشاهدين الكرام في كتاب الصلاة، وأخذنا ما تيسر من المسائل، وها نحن نختم بعض المسائل في هذا الباب. حفظك الله يا شيخ، هل من أناس يعذرون شرعا في تأخير الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالأصل أن المؤمن يجب عليه أن يؤدي الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي له مواقيت محددة. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أهل التفسير: المراد بقولهم بقوله جل وعلا أضاعوا الصلاة أي أنهم أخروها عن أوقاتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من خوف ونحوه أخر الصلوات، فنسخ ذلك وأمر بأداء صلاة الخوف بحيث يؤدي كل صلاة في وقتها. فإذا كان في حال الخوف والشدة والقلق والاضطراب لم يرخص للإنسان في أن يؤخر الصلاة، وأمر بأدائها على صفة معينة تفوت به بعض أركان الصلاة من أجل المحافظة على الصلوات في الأوقات، فهذا يدلنا على وجوب أداء الصلوات في أوقاتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة بين هذين الوقتين، لما صلى في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت. قد يعذر بعض أصحاب الأعذار عن أداء الصلوات في أوقاتها، ومن هؤلاء مثلا النائم، فإن من نام عن صلاة فإنه إذا استيقظ يطالب بأداء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن ليعلم بأن يجب على الإنسان اتخاذ الأسباب التي تجعله يؤدي الصلوات في أوقاتها، وتجعل النوم غير مانع له من فعل الصلاة في الوقت، فلا يستغرق في نومه، وبالتالي يجب عليه بذل الأسباب التي تمكنه من أداء الصلوات في أوقاتها، ولا تجعل نومه يبعده عن أداء الصلوات في الوقت. ومن ذلك مثلا أن ينام الإنسان مبكرا ليتمكن من أداء صلوات الفجر مع الجماعة، ومن ذلك أيضا أن يتخذ الوسائل المعينة على استيقاظة من ساعة التنبيه أو جوال فيه صوت منبه في وقت محدد أو نحو ذلك. وهذا من الواجبات الشرعية، لأنه من القواعد المقررة في الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يتمكن الإنسان من أداء صلاة الجماعة أو صلاة الفرض إلا بفعل هذه الأمور، فتكون هذه الأمور من الواجبات. كذلك يعذر الناس، إذا نسي إنسان صلاته فإنه يعذر، لأن الناس غير مستحضر للصلاة، غير مستحضر لوجوبها، ومن ثم فإنه يسقط عنه الوجوب، لكن متى تذكرها فإنه يطالب بأدائها، لقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هكذا أيضا إذا جن الإنسان فإنه لا يطالب بالصلاة، وبعد إفاقته لا يطالب بقضاء ما مضى كذلك. هذا من جملة من أجازت لهم الشريعة الجمع بين الصلاتين. هكذا أيضا في حال الخوف أو في حال المطر أيضا يجوز، أو حال السفر يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة الحالة مع الصلاة الأخرى التي تجمع إليها، فيؤخر المغرب مثلا فيصليها مع العشاء، أو يقدم العشاء فيصليها مع المغرب. هذا شيء من النماذج التي جاءت الشريعة بالتخفيف عنهم في أداء الصلوات في أوقاتها.
لكن الجمعة يا شيخ ما تجمع إلى العصر؟
هذه المسألة محل بحثها في صلاة باب صلاة الجمعة، وهي موطن خلاف بين الفقهاء. فمذهب الإمام أحمد أن صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة، قالوا لأن العصر أداء الصلوات في أوقاتها، استثني حال الجمع لدليل جاء بمشروعية جمع الظهر مع العصر، لكن لم يأتنا دليل بمشروعية جمع العصر مع صلاة الجمعة، قالوا فيبقى على العصر من وجوب أداء كل صلاة في وقتها. قالوا ولأن الرخص لا تدخلها الأقيسة، الرخص لا تدخلها الأقيسة، لا نثبت رخصة بواسطة قياس، لأن الرخصة مخالفة لدليل، والقياس إذا لم يكن قطعيا لم يصح أن نخالف به، الدليل، لأنه يكون قياسا فاسد الاعتبار. ولأن صلاة الجمعة فرض مستقل وليس تبدلا عن صلاة الظهر، ولأن صلاة الجمعة يجوز فعلها ضحى على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلو قلنا بجواز جمع العصر إليها لأدينا صلاة العصر قبل دخول وقت صلاة الظهر، وهذا ما فيه، وهذا فيه ما فيه. ولذلك فالأظهر أن صلاة الجمعة لا تجمع إليها صلاة العصر. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الجمعة قد فرضت عليكم ركعتين تمام غير قصر، فدل هذا على أن صلاة الجمعة ليست صلاة ظهر مقصورة، بل هي صلاة مستقلة. فهذا يدلك على أن الأصل هو عدم جواز جمع الجمعة مع العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جميل، حفظك الله يا شيخ. في وقتنا المعاصر بعض الناس يعني قد يكون يشتغل بأشياء يضطر إليها فيخرج أحيانا الصلاة عن وقتها أو يؤخرها أو يجمع بين الصلاتين، مثل الطبيب. الآن الطبيب أحيانا يدخل غرفة العملية ليجري عملية جراحية فتستمر ساعات طويلة، مما قد يدخل وقتين أو ثلاثة من الصلوات فيؤخرها عن وقتها، فمثل هذا كيف يا شيخ؟
الطبيب إذا كان يشتغل مدة وقت الصلاة الأولى كاملا فحينئذ يجوز له تأخيرها والجمع بين الصلاتين. أما إذا كان لا يشتغل في الوقت كاملا، يجد وقت راحة عندما في بعض الأحوال يكون يجاول العملية في لحظات أو في دقائق يحتاج إلى أن يعمل ويتابع الممرضون وهو يأخذ راحة، فهكذا في هذا الوقت من أوقات الراحة يقوم بأداء الصلاة. فالمقصود أنه لا يعطى في ذلك حكم عام يشمل جميع الصور، بل لكل صورة حكمها المستقل بها.
يستشكل يا شيخ عند بعض من ابتلوا بتغسيل الكلى، نسأل الله العافية لهم وللمسلمين جميعا. يقول بعضهم أن يدخل عندما يعني أجلس يعني للغسل قد يستمر هذا ساعات طويلة، مما قد يخرج بعض الأوقات، فهل لي أن أجمع قبل أن أدخل لأن أغسل أو أتركها حتى أخرج منها؟
الصواب أنه يجوز لمن كان كذلك أن يجمع الصلاتين، لأنه إذا صلى الصلاتين في أول الوقت صلىها قائما، صلىها بنفس مطمئنة، أدى الصلاة على تمامها، لم يلحقه حرج ولا مشقة بسبب ذلك. أما لو أخر الصلاة حتى يكون على السرير فحينئذ لن يتمكن من أداء الصلاة كاملة بأركانها تامة، لن يتمكن من سجود، لن يتمكن من قيام، لن يتمكن من أركان عديدة. وبالتالي فإن جمعه بين الصلاتين في وقت أولاهما أولى في حقه، وهو أولى بالجمع من ذلك الذي نزل عليه مطر قليل يبل الثياب، أو من المسافر الذي لا يجد مشقة مماثلة لمشقة هذا المريض.
من جحد يا شيخ وجوب الصلاة، من جحد وجوب الصلاة، بعض الناس يقول الصلاة غير واجبة، من قال أنها واجبة فيجحد وجوبها، ما حكمه؟
جحد وجوب الصلاة عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من الكبائر، ولو كان الإنسان يصلي، بعض الناس قد يصلي لكنه يجحد وجوب الصلاة. وجحد وجوب الصلاة تكذيب لكلام الله عز وجل، والمكذب لكلام الله عز وجل على خطر عظيم، وهو من الآثمين بل من الكافرين، لأنه يتضمن تكذيب الله جل وعلا. وجحد وجوب الصلاة بأن يكتب الإنسان أو يتكلم بأن الصلاة ليست بواجبة، أو إحدى الصلوات ليست بواجبة، فهذا كفر أكبر مخرج من دين الإسلام، لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فإنه يعد كفرا أكبر. نعم.
وإن فعلها يا شيخ؟
وإن كان يفعلها، ما دام أنه يجحد ويظهر جحده فإنه يبين له ويوضح له وتقام الأدلة والحجج عليه، فإن استمر على تكذيبه فإنه حينئذ يحكم بكفره.
إذن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر ومكذب لله ورسوله. طيب يا شيخ، نرى أن الصلاة الآن يعني حقيقة لها أثر ليس فقط على الإنسان، إنما على الكون أجمع. فإذا الآن خسفت الشمس أو كسفت القمر تجد قررت صلاة الكسوف، أو إذا يعني أجدبت الأرض وأمسكت السماء صلاة الاستسقاء وهكذا، فتجد سبحان الله أن الصلاة يعني تؤثر ليس فقط على الإنسان على الناس بل على الكون أجمع. لكن نجد يا شيخ من يتهاون بعظيم الصلاة، من يتهاون بأداء الصلاة، فمن كلمة وحكم حول المتهاونين بأداء الصلاة.
الصلاة ركن من أركان الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. والصلاة فريضة، الصلاة فريضة، ولذلك أجمع أهل العلم على أن ترك الصلاة جريمة عظيمة وذنب كبير، بل قالوا بأن تارك الصلاة أعظم إثما من أولئك الذين يزنون أو يشربون، أو لأن هذه جريمة عظيمة في حق الله جل وعلا. وقد تواترت النصوص بالتشنيع على تارك الصلاة، وقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة ما حكمه. قال مالك والشافعي: لا يكفر لكنه يقتل حدا، يقتل حدا. وقال الإمام أحمد بأنه يكفر بذلك، واستدل الإمام أحمد على ذلك بالعديد من النصوص، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهذا دل على أن تارك الصلاة يكفر وأنه لا يخلى سبيله. ومنها قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فيدل على أن تارك الصلاة ليس أخا في الدين. ويدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا: قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. دل هذا على أن ترك الصلاة من أسباب دخول نار جهنم والخلود فيها. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إلى نصوص كثيرة في هذا الباب تدل على أن تارك الصلاة يكفر بذلك. وقد تواترت أيضا النصوص والنقول عن الصحابة، فمن بعدهم قال شقيق ابن سلمة أو عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومن هنا فإن ظواهر هذه النصوص تدل على كفر تارك الصلاة. فإن قال قائل: ما الفرق بين مذهب الإمام أحمد ومذهب الجمهور في هذه المسألة؟ وهل مذهب الجمهور أسهل؟ أيهما أسهل وأيهما أبعد عن التشديد، القول بأن تارك الصلاة يكفر أو القول بأن تارك الصلاة لا يكفر؟ نقول القول بأن تارك الصلاة يكفر هذا أسهل، لأنه إذا ترك الصلاة 5 سنوات ثم بعد ذلك هداه الله فبدأ في الصلاة، فهذا القول الأول نقول يجب عليك أن تعيد وتقضي الصلوات الماضية، وعلى القول الثاني بكفر تارك الصلاة لا نلزمه بقضاء الصلوات في هذه المدة. وهكذا أيضا لو كان تاركا لصوم رمضان يفطر وكان تاركا للصلاة، فعلى القول الأول القائل بكفر تارك الصلاة يقولون لا نطالبه بصوم هذه الرمضانات التي فاتته، وعلى القول الآخر يطالب بصومها، فأيهما أسهل؟ يعني إذن القول القائل بتكفير تارك الصلاة يشدد على المرء في حال تركه للصلاة، لكنه إذا هداه الله وعاد للصلاة خفف عليه، بخلاف القول الآخر فإنه يقلب المسألة. نعم.
طيب يا شيخ، في مسألة من جحد وجوبها، لو ادعى الجهل وقيمت يعني نوقف
ادعاء الجهل على نوعين، ادعاء الجهل في مسألة ظاهرة، في مسألة ظاهرة جلية يعلمها كل واحد، فمثل هذا لا يقبل فيه ادعاء الجهل. النوع الثاني في المسائل التي ليست ظاهرة ولا جلية، فهذه يقبل فيها ادعاء الجهل، ويوجه إلى ذلك الشخص من يقيم حجة عليه ويبين له الحكم الشرعي ويوضح له مراد الله عز وجل.
بالنسبة لتارك الصلاة هاونا، يعني هل يلزم أن ينبه على فعله حتى يحكم عليه؟
لا بد أن يستتاب على القول بتكفير تارك الصلاة، وهكذا أيضا من جحد وجوبها لا بد من الاستتاب، يستتاب ويعرف، يجلس 3 أيام ويعرف الحكم الشرعي وقبل أن يتخذ فيه أي إجراء أو أي عقوبة.
على القول الثاني بالكفر تارك الصلاة يقتل تاركها؟
يقتل على جميع الأقوال، على قول أحمد وعلى قول مالك والشافعي
بعد استتابته.
نعم، يقبل يقتل ولو، لكن عند الإمام أحمد يقتل كفرا وردة، وعند مالك والشافعي يقتل حدا، يقتل حدا. نعم.
طيب يا شيخ، تارك الصلاة إما تهونا أو جحودا، هل تجاب دعوته ويسلم عليه ويؤكل ويشارب؟
قبل هذا يعني لا يعقل أن يعرض السيف على إنسان يقال له صلي وإلا قتلناك ثم بعد ذلك يترك الصلاة، هذا من الأمور غير المتصورة. تارك الصلاة ما فعله من العبادات في أوقات تركه للصلاة فلا يقبل منه، لو حج أو اعتمر في وقت وهو لا يؤدي في ذلك الوقت الصلاة نقول لا تجزئك هذه الحجة أو العمرة وعليك بإعادتهما. المرأة هل تمكن زوجها ترك الصلاة من نفسها؟ نقول لا تمكنه ولا يجوز لها ذلك، وإنما إذا صلى مكنته، وإذا لم يصلي لم تمكنه، صلى اليوم مكنت من نفسها، ما لم يصلي لم تمكنه. وإن كان يترك الصلاة بالكلية فبمضي العدة ينقطع حبل الزوجية بينهما، وبالنسبة لمؤاكلته ومشاربته فمن فعل ذلك من باب النصيحة له وإرشاده إلى الخير ودل عليه فإنه حينئذ يجوز له ذلك ولا حرج عليه فيه.
إذا مات شيخ تارك الصلاة؟
إذا مات تارك الصلاة فإنه يغسل ويصلى عليه على الصحيح، وإذا لم يعهد عن أحد من سلف الأمة أنه ترك تغسيل الميت والصلاة عليه بسبب كونه تاركا لصلاته، ونقول أمره إلى الله.
نعم. وإن كان يترك أحيانا ها؟
نعم، الحكم واحد، من كان يترك الصلاة أحيانا ويعود أحيانا فإننا نقول وقت أداء للصلاة يعتبر مؤمنا، يعتبر مسلما، ويجوز للمرأة أن تمكنه من نفسها وله أحكام المسلمين. وإذا جاء وقت آخر ترك فيه الصلاة فإنه ينتفي عنه حكم الإسلام، من ترك صلاتين متتاليتين انتفى عنه حكم الإسلام.
بس يشكل بعض الناس يا شيخ، مثلا أحيانا يقول هذا الرجل لا يصلي، لا يرى أنه يصلي، يعني لا في المسجد وأحيانا لا في البيت، فهل يحكم عليه بظاهره؟
لا، ما يحكم عليه بهذا حتى يتيقن أنه لا يصلي. ولا يجوز للإنسان أن يشهد على آخر بأنه لا يصلي إلا ببينه، قد يصلي في بيته، قد يصلي في سوقه، قد يصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، وحينئذ لا نحكم على الشخص بكفره بمجرد عدم علمنا بكونه قد صلى.
وحين أهله يقولون ما يصلي مثلا، يعني ما هل نقول أنه ممكن يصلي؟
يمكن أن يصلي وهم لا يعلمون. مثل هذا يستتاب، يؤخذ ويقال يعرض على يستتاب، فإن تاب وقبل قبل منه.
طيب يا شيخ، لو جحد وجوب شيء غير الصلاة، قال الصيام مثلا غير واجب ولا الحج ولا كذا،
أركان الإسلام أو شعائر الإسلام وأحكامها نوعين. هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة، فمن كذبها فهو مكذب لله، وهناك أمور خفية لا يطلع عليها إلا علماء الشرع، فمثل هذا لا يكفر جاحده. نعم
نعم، نكون بهذا قد أنهينا آخر سؤال في هذا الباب، ويعني نكون قد اكتفينا في هذه الحلقة بهذه الأسئلة التي عرضناها على معالي الشيخ. نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن ينفع بعلمه، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن إنصاتكم واستماعكم، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به.